بسم الله الرحمن الرحيم.
فإن السالك إلى الله عز وجل يحتاج إلى أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول أن يحتاج إلى معلم يدله على الطريق من شعابه وأوديته ومفازاته ووعورة السير فيه حتى يتخطى ذلك كله. ثم يحتاج إلى رفيق يعينه على سيره، فإن المسافر كلما بعد به السفر كلما استوحش، والغربة تعظم عند غياب المعين وعند عدم اليقين بصحة السير. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الصحبة ووضحها وجلاها لأصحابه، فقال سبحانه:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
أي من علم المعلم وهدي إلى السبيل وعرف العلامات والمنارات والدلالات، فدلك على المعلم دلالة بيان ثم ذكرك بالصحبة إن استوحشت الطريق. فإنه ليس كطرق الدنيا ممهد ولا عليه علامات أو دلالات، إنما هو طريق بين طرق، قد يكون هو أوعرها أو أيسرها، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ترى أن الكل يختطفك إلى طرق هاوية ويحيد بك عن طريق الصواب، عند ذلك لا بد أن تستحضر صحبة وأن تتتبع أثر من سبق في طريق الهداية لا إلى طرق الغواية. فإن الطرق لا تؤدي جميعها إلى المراد، لا بد من علم بوضوح الطريق من نبيك صلى الله عليه وسلم. من هي هذه الناجية؟ ما هو هذا الطريق الذي من سلكه نجا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي على ما أنا عليه وأصحابي. أيها الحبيب، بقدر همتك وبقدر ما في نفسك من رغبة واقتناعك بوصولك إلى ربك، بقدر عطائك وبذلك، بقدر ما تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن السالك إلى الله عز وجل يحتاج إلى أمرين عظيمين جدا. الأمر الأول أن يحتاج إلى معلم يدله على الطريق من شعابه وأوديته ومفازاته ووعورة السير فيه حتى يتخطى ذلك كله. ثم يحتاج إلى رفيق يعينه على سيره، فإن المسافر كلما بعد به السفر كلما استوحش، والغربة تعظم عند غياب المعين وعند عدم اليقين بصحة السير. أبو هريرة رضي الله عنه وهو في السياق في آخر اللحظات وهو على فراش الموت بكى، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ فقال: طول السفر وبعد المسافة وعقبة كؤود، المهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. فالمسافر يحتاج إلى علم بالطريق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق سيغيب عن الكثير، وأنه لن ينجو منه إلا النذر اليسير من الناس، فإنه ليس كطرق الدنيا ممهد ولا عليه علامات أو دلالات، إنما هو طريق بين طرق قد يكون هو أوعرها أو أيسرها، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطريق إرشادا للسالك إلى الله هو طريق مختصر، وأنه في نهايته الوصول إلى المراد. ثم بين أن باقي الطرق التي قد تختلط على هذا الطريق معوجة، قد يكون في أولها من اليسر، ثم سرعان ما يتيه العبد في مفاوز تؤدي به إلى الهلكة. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتي الخط خطوطا عراض. هذا بيان للسالك، لمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل، طريق ثم طرق. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا، وأشار إلى الخط المستقيم الذي لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم أشار إلى الخطوط العراض ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فكلما ابتعدت عن الأصل ضللت. فهذا علم وبيان، وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم خطورة عدم السير في هذا الطريق الذي يؤدي بالسالك إلى ربه سبحانه وتعالى، أن من حاد عن هذا الطريق ولن يصل إلى ربه البتة، إنما نهايته إلى الهلكة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عدة أنه قال: افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وفي رواية ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فأيها السالك انتبه، فإن الطرق لا تؤدي جميعها إلى المراد، لا بد من علم بوضوح الطريق من من نبيك صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلها في النار. هل عقلك يتخيل هذا؟ أن هؤلاء المسلمين جميعا وهم يسيرون إلى الله عز وجل لن يصل منهم إلا من سار في طريق واحد، ومن ضلت به السبل وتعثر في السير فلن يصل البتة. وستفترق هذه الأمة إلى أو على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هي الواحدة. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم ما هي، من هي هذه الناجية، ما هو هذا الطريق الذي من سلكه نجا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي على ما أنا عليه وأصحابي. وهذه زيارة صحيحة، والأصل هي الجماعة، والجماعة أيضا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبين في هذا الحديث المعلم والدلالة والبيان على وجوب السير في الطريق الصحيح، ثم بين بالجماعة وأصحابه صلى الله عليه وسلم الأنيس الرفيق. فقد يأتي زمان لا يرى العبد فيه أنيسا ولا جليسا ولا معينا، ترى أن الكل يختطفك إلى طرق الهاوية ويحيد بك عن طريق الصواب، عند ذلك لا بد أن تستحضر صحبة وأن تتتبع أثر من سبقك في طريق الهداية لا إلى طرق الغواية. ولذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الصحبة ووضحها وجلاها لأصحابه، فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول، أي من علم المعلم وهدي إلى السبيل وعرف العلامات والمنارات والدلالات، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدلك على المعلم دلالة بيان، ثم ذكرك بالصحبة إن استوحشت الطريق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فإن استوحشت فاعلم أن في هذا الطريق سلك قبلك أقوام وساروا عليه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من وافته المنية وهو قائم على أمر الله عز وجل. إن الأمة ما عرفت قط خساسة همة، ولا عرفت قط دناءة طبع، ولا عرفت قط قعود عن الأفضل. ولذلك نرى أن العقلاء من بني البشر ينظرون في صالح أمرهم
فيجدون ويجتهدون. فما ترى من صاحب صنعة متميز إلا وتراه قد بذل الغاية وأنفق الجهد حتى ليصل إلى ما وصل إليه. فما من صاحب سياسة ولا صاحب صنعة أو تجارة ولا صاحب زراعة مهر فيما وكل إليه وسار إليه طبعه إلا وكان له من الهمة ما حفزه ودفعه إلى الوصول إلى هذا الأمر. ولذلك نرى من التجار من ينفق الليل والنهار، ربما لا يطعم من الطعام إلا القليل، ويبذل الغاية في جمع المال بهمم عالية. تراه بعد نجاحه في هذا الأمر يتسابق عليه الناس، فتراه في الليل أو النهار عنده من يقدم عليه ويعرف قدره. العلة أن له همة حدت به وسارت إلى أن وصل إلى هذه المكانة. ولن ترى صاحب صنعة مهر في صناعته إلا وبذل فيها الغاية حتى وصل إلى أن أشار إليه الناس بالبنان، هذا متفوق متميز في صنعته. همم تدافعت إلى ما هوت النفس وأحبت. ولن ترى صاحب سياسة مهر في سياسته وأشير إليه بالبنان إلا بعد أن بذل المهج حتى وصل إلى هذا المكان. هذا في أمر الدنيا، قلب الطرف لأمر الآخرة. لن ترى أمر الآخرة إلا كجيفة يأنفها الكثير. غالب الخلق والناس حادوا عن الطريق، يشمون رائحة خلاف ما ألفه الأول، لأنهم تعودوا على النتن من الريح والمطعم والمأكل والمشرب والملبس. فلما خست الهمم؟ لوجود الشك في الطريق، ولعدم اليقين بأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. أيها الحبيب، بقدر همتك وبقدر ما في نفسك من رغبة واقتناعك بوصولك إلى ربك، بقدر عطائك وبذلك، بقدر ما تقدم، انظروا إلى من سبق. لما عرفوا الطريق واشتاقت قلوبهم إلى الله عز وجل أوجز الله لهم الأمر واختصر لهم حتى أوصلهم إلى النهاية. لو نظرنا في سير الأنبياء لرأينا العجب العجاب، كم تعد هؤلاء من صعاب، وكم تخطوا من وعورة طريق، حتى قال نوح عليه السلام بعد قرابة 1000 عام: هل نتخيل حال هذا النبي وهو يعاني من قومه قرابة 1000 عام، يدعوهم إلى الله عز وجل وهم معرضون، ويبلغهم أمر الله عز وجل وهم ناكبون؟ حتى آل بيته حيل بينهم وبين ما يشتهي، أي نوح عليه السلام. في آخر المطاف غلق الباب فنادى ربه، قال رب إني مغلوب فانتصر. هنا معية الله حاضرة مع أوليائه وعباده. لا تستوحش الطريق مهما طال بك السفر، فإن كنت على صواب ستصل إن شاء الله. فجاء جواب الله عز وجل على نداء نوح، قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا،
فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه مع من آمن معه، وحملناه على ذات ألواح ودسر، سفينة وهي أول ما صنع من السبل تجري بأعيننا. الملك مالك الملك يقول عن نبيه نوح أنه في رعايته وحفظه وكلاءته، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر هلك. عباد الله، نادى ولده قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي. سبحان ربي، إن في ذلك لعبرة، وإن في ذلك لعظة. السفينة حاضرة والأب الحنون ينادي اركب معنا. انظروا ماذا جرت إليه نفسه وكيف أوقعته في الهاوية. نظر إلى السفينة وهي قليلا قليلا تصعد عن الأرض، ولكنه نظر إلى وعورة الجبل فاختار الجبل على أن يلحق بأبيه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا حال كثير من النفوس، تراه في الدنيا كادا كالحا، تراه أثنى عمره وضيع وقته وزمانه حتى عليه الشيب، وإذا بالدنيا أصبحت مدبرة، وإذا بالآخرة مقبلة، وإذا بالعمر ولى، وما قرب شيء، وما تقدم إلى ربه خطوة. منهم من هو مكانه ولن يصل، ومنهم من سار وانطلق في طرق الغواية فهلك مع من وقف، لأنه لابد من الوصول، لابد من الوصول. لن ينفع مال ولا بنون إلا من جاء إلى ربه بقلب قد وصل إليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المحب، أفق، فإن الدنيا لحظات، والله الذي لا إله غيره لن يصلك إليها لذة إلا وهي منغصة، فيها من المر والحنظل، وفيها من وعورة إتيان المتع ما فيها. فأقبل على ربك، فأقبل على ربك، ونادي على نفسك، وعجلت إليك ربي لترضى. قالها موسى حينما ذهب مع علماء قومه، مع أسباط بني إسرائيل، حتى إذا اقترب من الميقات الذي وعده فيه ربه تركهم أسرع. الناس همم، لا يريد موسى أن يسابقه أو أن ينافسه في سيره إلى ربه أحد، فأسرع وما لحق به أحد. فيسأله ربه وهو أعلم بحاله، ماذا عندك يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أيها المحب، اجعل هذا شعارك ودثارك، أن تكون أنت أسرع الخلق إلى ربك. إن سمعت بقوام أو صوام أو بقائم لأمر من أوامر الله عز وجل فأسرع وسابقه، لا تسابق أهل الدنيا فيرفسوك رفسا تقضي عليك. كم من أصحاب تجارات بارت تجاراتهم في آخر العمر، وكم من أصحاب مناصب ووظائف هم الآن على المقاهي وفي الطرقات، وكم من أصحاب ساسة هم الآن في السجون. الدنيا قلب لا تدوم، أسرع إلى ربك وعجل الخطو، فإن الطريق إليه هو أخسر الطرق. انظروا لحال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله؟ هل استطاع أحد أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه قط؟ الجواب لا. كانوا يستظلون بظله ويتبعون أثره ويحاولون أن يقتدوا به. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم اختصر له الطريق. أيها الحبيب، كان في أمر العبادة أعبد الخلق، ربما قام الليل بآية تقول عائشة رضي الله عنها: فما زال يرددها حتى أصبح. يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيقول ابن مسعود: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لابن مسعود: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. صلى حتى تورمت أقدامه، وصام حتى تغير جلده، وجاهد في سبيل الله حتى كسرت رباعيته، ودخلت شظايا المغفر في وجنتيه، وشرخ وشدخ، سب وأهين، طرد من بين أهلي وعشيرتي، وهو ثابت على أمري، يعرف الطريق إلى الله عز وجل. في يوم الحديبية يقول له أصحابه: كيف نرضى بالدنية؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله، والله لن يضيعني. أيها الحبيب، إن كنت على الطريق فلا تخشى من أحد شيئا، ولكن إياك والالتفات، فإن الالتفات مضيعة للوقت وتقصير في الوصول إلى الغاية. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى أحدا أراد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته ولجت أو دخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الطريق الذي نهاية السالك فيه أن يصل إلى ربه: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي الذي على باب الصراط كتاب الله تعالى، والداعي الذي من فوق واعظ الله في قلب كل مؤمن. فأيها الحبيب، أقبل على ربك واعلم أن الغاية هي الجنة، وأن الجنة هي أغلى شيء. فإن أردت الجنة فقارن نفسك بحال أهل الدنيا، لمن أراد دراهم معدودة، أو أراد منصبا ومكانا حقيرا، أو أراد من الدنيا شيئا يسيرا نذيرا، كيف إقبالهم عليها؟ كيف جهدهم من أجل ذريهما؟ ربما حصلوها وربما لم يحصلوها. أما أنت فقد ضمن الله لك الجنة بقليل من الجهد. اسمع هذا النداء، نداء ربك، نداء ربك. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. انظر في نفسك، كم نصيبك من هذه التجارة؟ كم عندك من رأس مال لهذه التجارة؟ قوامها، رأس مالها جهد قليل لله عز وجل، تربح به خير الأبد، خير الأبد. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أصحاب العقول، متى سنفيق؟ متى سنعود إلى الله عز وجل؟ متى سنرفع الغشاوة عن أعيننا؟ متى سننظر إلى الطريق بوضوح وننطلق؟ نعم، نحن مكبلون مقيدون، ولكن ربك يقول لك بقليل من الاستعانة به يفك قيدك ويزيل أسرك ويأخذ بيدك ويضعك في الجنة. أما تقرأ في كل صلاة وتردد هذه الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين؟ يقول عز وجل لك: إن أردت العبادة فاستعن بالله، وإن أردت السير فاستعن بالله. بعد ذلك ربح، ربح الدنيا والآخرة، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم لا تقارنه بربح خسيس وبعمر قليل قد استمتعت فيه وبه بالدنيء. بالدنيء، ستكون غدا تحت التراب، ستكون غدا في أرض المحشر عار لا ثياب، لا يسترك إلا عملك ولا ينجيك إلا عملك وأنت سائر إليه سبحانه وتعالى. عباد الله، من خاف أدلج أسرع، ومن أدلج فقد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أصرخ في نفسك ونادي عليها وقل: وعجلت إليك ربي لترضى. قم بين أهلك وذويك، بين زوجتك وأبنائك، قل لهم: قولوا وعجلت إليك ربي لترضى. فمن انشغل بالله عز وجل فوالله الذي لا إله غيره لن ينشغل بغيره، مهما كانت الزخارف، ومهما رأى من زينة، ومهما كان هناك من مغريات، فما عند الله عز وجل خير وأبقى. أيها الحبيب، الصحابة كانوا همم، علت هممهم فوق السحاب، ساروا إلى الله عز وجل بعلم ويقين وبأنس ورفقة، حتى أن الله عز وجل بشرهم قبل أن يصلوا إلى نهاية الطريق أنكم قد وصلتم. وأنكم في الجنة. من يتخيل هذا؟ من يتخيل حال أبي بكر وهو يعلم أنه وهو في الدنيا من أهل الجنة؟ من يتخيل حال عمر وهو يعلم وهو من أهل الدنيا أنه في الجنة؟ من يتخيل حال خديجة وهي جالسة في بيتها وما عز الإسلام بعد ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل يقرئ عليك السلام ويبشرك من عند الله ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. كيف حال خديجة وهي ما عملت مما عمل به أهل المدينة شيء من عبادات وطاعات من صيام وصلاة وغيره، وهي جالسة وقد بشرت قبل أن تصل بالجنة؟ أيها الحبيب، ليس لك عند ربك إلا ما قربت وقدمت بعد رحمة الله عز وجل بك. أقبل واستغف بالله، نادي بصوت مرتفع، نادي على نفسك وقل لها يا نفس الطريق إما جنة وإما نار، وليس بين المكانين منزل ولا بينهما مراح، فمن أخطأته الجنة دخل النار. أيها الحبيب، هؤلاء بشروا بالجنة هم أحياء، وبالمجموع والمضمون رضي الله عز وجل عنهم. أيها الحبيب، ورغم ذلك ما توانوا عن طاعة الله عز وجل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد في الطاعات والقربات يا رسول الله أتبلغ ما تبلغ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ من سبق أبو بكر؟ والله لا أحد. وأين عمر حينما كان يصلي؟ فتوقفه الآية وإنه لنشيج يسمعه من في آخر المسجد. قوم عرفوا الطريق واستأنسوا بالرفيق وعلموا حال الوصول إلى الله عز وجل. نماذج، من منكم لا يعرف ابن عباس؟ هذا الغلام الصغير، هذا الطفل الذي أراد أن يتأسى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمد المبيت ليلا في غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خالتي ميمونة. تحين الفرصة، يا خالة متى سيبيت عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت في يوم كذا. فدخل في الفراش ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بابن عباس مسترخ ملقا في جانب الغرفة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام ابن عباس كأنه والله ما نام، ظل يرمق حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ، ثم توضأ ابن عباس بعد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا ابن عباس يتأخر ويتباعد ويصلي عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه فهم وعقل أنه لا يليق به أن يقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه من أذنه وفتلها وأداره على الجانب الأيمن وصلى به. في يوم يرى ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى الخلاء فيسرع ويأتي بإداوة فيها ماء حتى يقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك همهم وبين أن معه الإداوة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبعد وولاه ظهره فرأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم النجابة، غلام في هذا العمر ما بين 5 إلى 10 سنوات يأتي بهذه الإداوة فيها ماء ليستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ثم يضعها عن قرب ثم يبتعد هو يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وضع يده على رأسه ثم دعا له بالفقه في الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فصار أفقه من بعده. لم يكن يعتمد على أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاق المر في طلب العلم. روى الدارمي بسند جيد أن ابن عباس طاف على المهاجرين فأخذ ما عندهم ثم طاف على الأنصار. يقول ابن عباس: كنت آتي الرجل من الأنصار وهو قائل نائم قبل الظهر، فأجلس على بابه في البرد الشديد وأحتفي بعباءتي، وفي الحر الشديد يدفعني الرمل وأحتفي أيضا بعباءتي، فيخرج ويراني على هذه الحالة فيقول: من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو دعوتنا لأجبناك. فيقول ابن عباس: بل أنا الذي آتيكم. قال: كان لي صاحب من الأنصار فقال: يا ابن عباس، أتظن أن بجهدك في طلب العلم سيكون لك مكان بين هؤلاء الصحابة المتوافرون؟ وكأن الأمر منزلة وكأن الأمر مكانة، فمن الله على ابن عباس بالعلم والمكانة. فلما رآه الأنصاري نظر إلى الأنصار والمهاجرين وقال: هذا الفتى كان أعلم مني. ابن عباس رضي الله عنه كان ينزل ويتواضع إلى أسناني وأترابي حتى ولو لم يكونوا من المهاجرين. رأى زيد بن ثابت من الأنصار، رآه قادما قابلا فأسرع إليه ابن عباس وأمسك بركاب دابته وبلجامها وأنزله. تعجب زيد وقال: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بركاب بغلتي وخطامها؟ فقال له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. بعلمائنا وهو من الأنصار، وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقفز زيد بن ثابت وقبل يد ابن عباس وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن العلم عند ابن عباس من باب الترف أو من باب التجميع والتحصيل، بل كان هو رجل موقف. في فتنة الخوارج لما وقع بعلي ما وقع، من الرجل الذي يحل هذه الأزمة والذي يدحض هذه الشبهة والذي يحطم هذا الكيان السرطان الذي خرج في الأمة؟ الخوارج. ما وجدوا إلا ابن عباس، فخرج رضي الله عنه وناظرهم بالحجة والبيان وعاد بجماعة منهم يقارب 2000 من الرجال والنساء. وهذه عائشة، عائشة رضي الله عنها. من كعائشة في النساء؟
والله الذي لا إله غيره ما أعلم، يقول هذا الذهبي لست أنا، ما أعلم امرأة على الإطلاق أعلم من عائشة رضي الله عنها، وقد فضلها جل العلماء على كثير من الصحابة من الرجال. عائشة رضي الله عنها في كل باب كانت فيه رأس، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هي المرجع يرجعون إليها. لما اختلف ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما في حديث اتباع الجنازة، فقال أبو هريرة لابن عمر أرسل لعائشة رضي الله عنها تخبرك، فجاء الخبر الفصل من عائشة رضي الله عنها في دحض حجة القولين. أيها الحبيب، عائشة رضي الله عنها في كل علم وكل فن كان لها الصدارة والمكانة. يقول لها عروة: يا أمه، في باب العلم بالدين من حديث وفقه نوقن أن علمك من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بعلم الطب؟ همم، فما بالك بعلم الطب؟ فتقول رضي الله عنها: كان الرجل يوصف له الأمر، ويأتي الطبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه كذا وكذا وكذا، فكانت تتتبع هذه الأمور وتصفها لمن معها، فوصلت إلى مكان في علم طب زمانها رضي الله عنها. ورغم ذلك كان فيها من الحب والود والأدب ما صامت نافلة قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لها: يا أماه، كنت تصومين الست من شوال؟ فتقول: لا، إنما كنت أؤخر ما علي من رمضان إلى شعبان لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت إذنه وتحت طلبه صلى الله عليه وسلم. فلما فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم سردت الصيام والقيام، فما روي في زمانها أعبد منها. كانت تسرد الصيام لا تقطعه بين رمضان وغيره إلا في العيدين، وقيل صامت يوما وأفطرت يوما إلى أن ماتت، وقيل ماتت وهي صائمة. وفي قيام الليل ما تركت قيام الليل قط. وفي باب الصدقة جيء لها بمال غرارتين ممتلئتين بالذهب، فأنفقت الغرارتين في يوم واحد، وإنها لترقع درعها. في حيائها وقوة شخصيتها ومكانتها تقول رضي الله عنها: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفتي وتبعه أبي أبو بكر، فكنت أخلع من ثيابي في حجرتها مغلقة عليها، فكنت أخلع من ثيابي وأقول: زوجي وأبي. فلما دفن معهما عمر، فوالله الذي لا إله غيره ما خلعت درعي عني قط، ظلت محجبة في غرفتها إلى أن ماتت رضي الله عنها. حياء من من؟ من عمر. وأين عمر؟ أين عمر؟ تحت الأرض، تحت التراب. هذه أمتكم، هذه أمتكم الذين عرفوا الله عز وجل وأسرعوا إليه، انطلقوا إلى الله عز وجل بلا تعثر. أيها الحبيب، لا تلتفت، لا تلتفت، انظر لمن سبق كيف سبق، وانظر لمن نجا كيف نجا. أقبل على الله عز وجل وشد من غرزك
وأسرع الخطف، أما قريب سيأتيك موت مفجع، وبعد الموت حسرات، وبعد الحسرات زفرات، وبعد الزفرات إما رحمة وإما نقمة. فأيها الحبيب، حالنا وصل إلى الدون، وصل إلى الدون. أصرخ في قلبك وفي نفسك، وعجل من طاعات وقربات قبل أن يحال بينك وبينها حتى وأنت حي. كم من أقوام عطلوا، والله لا يقيمون لله ركعة ولا سجدة، ولا يقيمون لله عز وجل ذكرى، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.